أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه قد يدعى وجود نكتة أخرى غير مسألة الدوران بين التكليف الطويل والقصير لإثبات المنجزية في موارد العجز العقلي، ولا تثبت هذه النكتة في موارد الحرج العجز بمرتبة الحرج والضرر. وبينا النقطة في الدرس السابق وهو دعوى أن المخصص العقلي في موارد العجز العقلي لا يكشف عن عدم الملاك، وإنما هو فقط يصطفل خطاب، هو يصطفل خطاب للملاك عندما يكون المكلف عاجز عقلا عن ارتكاب الشيء، عاجز عن ارتكابه او عاجز عن فعله، حينئذ الخطاب يسقط باعتبار العجز العقلي. العقل من يقول اكثر من هذا؟ من ملاك وقع لحاله بخلاف المخصص الشرعي في موارد الحرج والضرر، فانه كما يكشف عن رفع الخطاب يكشف عن رفع الملاك ايضا. وهذا معناه أنه في موارد الضرر والحرج لا يوجد علم بالملاك، بينما في موارد العجز العقلي أقعد من الملاك لن يرتفع إلا الاضطرار، الاضطرار والحكم العقلي لم يرفع إلا الخطاب. أما ملاك التحريم فباقي على حاله، فيكون هناك علم بماذا؟ بالملاك. فإذا كان علم بالملاك حينئذ يكون منجز هذا. لماذا؟ لأنه قلنا يدخل في ذلك في مسألة العلم بالملاك والشك في القدرة على التحفظ عليه، وفي مثله العقل يلزم المكلف بالاحتياط وبماذا؟ وبلزوم التحفظ عليه ولو احتمالا. فحينئذ ينزل المكلف بالاحتياط اتجاه الفرد الآخر، ويكون من هذا هو معنى التنجيز، فيثبت التنجيز بقطع النظر عن تلك المسألة. هذا اللي ذكر، هذا الشيء الذي ذكر. أول ملاحظة عليه هو أن هذا لو كان، هذا البيان لو كان تام، هذا لا يحقق لنا إذا كان التلف أو العجز العقلي ثابتا قبل العلم إجمالي، ثابتا لا يخطط ما لك عن العلم الإجمالي متقدما على العجز، لا يثبت المنجزية فقط في هذا. النقطة الأولى تثبت المنجزية فقط في هذه الصورة، دوران التكليف بين الفرد الطويل والفرد القصير، هذا يثبت التنجيز فقط في صورة تقدم العلم الإجمالي على العجز. في هذه الصورة يدور التكليف بين الفرد الطويل والفرد القصير، أما في صورة تقدم الاضطرار، تقدم العجز على العلم الإجمالي أو مقارنته له، أنا أقول نسقط العلم الإجمالي عن المنجزية على ما تقدم. بينما هاي النقطة الثانية إذا تمت فلا يفرق بين ماذا؟ بين ما إذا كان العلم الإجمالي متقدما على العاجز على التلف مثلا، أو كان شنا أو كان متأثرا عنه. حتى إذا كان العلم الإجمالي متأثر عن التلف، وإن كان التلف متقدم على العلم الإجمالي، تلف أحد الطرفين ثم علم إجمالا بنجاجة أحدهما، أما الثالث وإما هذا الفرد الشنو الموجود. هذه المستمرة ستجري في هذه الحالة والحال انهم لا يلتزمون به، لا يلتزم لا احد بماذا، بان العلم الاجمالي مع سبق السلف مع تقدم السلف عليه هذا يكون منجزا ومانعا من اتخاذ الطرف موجود لا يلتزمون به، مع ان هذا الوجه لو تم لا اثبت المنجزيه حتى في هذه الحاله. لماذا؟ لان نفس البيان السابق يجري ان المخصص في المقام عقلي، نتكلم عن سلف عن عجز عقلي، المخصص الذي يخرج الكالح عن دليل التكليف، عن اطلاق دليل التكليف، هو ماذا الذي يخرجه؟ ما هو مخصص عقلي، هذا هو الذي يكون مخرجا لمورده عن شمول دليل التكليف. الان المخصص عقلي، هذا المخصص العقلي لا يكشف عن سقوط الملاك، وانما يكشف فقط عن شنو؟ عن سقوط الصفات. وهذا معناه اننا نعلم بوجود شنو؟ الملاك. واذا علمنا بوجود الملاك حتى لو كان الملاك متقدم، حيث المتقدم، لكن احنا بعدين بالعلم الاجمالي علمنا بوجود الملاك والتكليف، والتكليف صعب لاعتبار الحجز العقلي، لكن الملاك بعد موجود، فهناك علم بماذا؟ علم بالملاك. وهذا العلم بالملاك يشك في القدرة على حفظه بالنسبة للطرف الآخر. سيدخل في ماذا؟ سيدخل في مسألة العلم بالملاك والشك في القدرة. وإذا دخل في باب الشك في القدرة تجري إفادة الاحتياط ويتعين الاشتغال بحكم العقل. العقل يقول ما الشك في القدرة مو مهم، ما دام انت تعرف الملاك، لكن الشك في قدرتك على ماذا؟ على تحقيق هذا الملاك، هذا ليس مؤمن الشك، بل يجب شنو؟ الاختيار. حتى في صورة تقدم التلف على العلم الإجمالي نفس هذا البيان يجري، وأن العلم الإجمالي أورثني علم بالتكليف وبالملاك، التكليف فقط، الطرف الثالث فقط في الطرف الثالث لاعتبار ان العجز العقلي يوجب سقوط التكليف، ولكنه لا يوجب سقوط شنو؟ الملاك. لا يوجب سقوط الملاك، يصير علم بالملاك هو شيء في الملاك، القدر على التحفظ عليه، هذا الشيء ليس مؤمن بنظر العقل فيجب الاحتياط، فلا بد من الالتزام بالمنجزيه ووجوب الاحتياط من دون فرق بين ان يكون التلف متاخر عن العلم الاجمالي كما ذكرنا، وبين ان يكون متقدما على العلم الاجمالي او مقابلا له. في كل هذه الصور لا بد من الاحتياط، بينما هذا شيء لا يلتزم به احد، وانما يلتزمون بالمنجزيه فقط في صوره شنو؟ تقدم العلم الاجمالي اليمن على التلف. هذا اول ملاحظه. ملاحظة ثانية، مسألة الشك في القدرة وحكم العقل بالاحتياط فيها، هذه قضية مسلمة ولا إشكال فيها، لكن شرط حكم العقل بالاحتياط في مسألة الشك في القدرة هو ما إذا حصل القطع بوجود الملاك. إذا قطعنا بوجود الملاك، قطعنا الملاك موجود في مورد وشككنا في أنه هل هناك قدرة على تحصيل الملاك والتحفظ على الملاك في ذاك المورد أو لا، شوف من يقدر يحقق الملاك في ذاك المورد أو لا، لكن مع العلم والقطع بماذا؟ والقطع بالملاك. في هذه الحالة تجي مسألة حكم العقل بالاعتياط مسألة أن العقل لا يرى أن الشك في القدرة مؤمن في هذه الحالة. هذا الشك في القدرة وعدم القدرة مع انقطاع الملاك، ملاك موجود هنا، ملاك موجود هنا، لكن يشك المكلف في قدرته على تحصيله. هنا يعتبر هذا الشك في القدرة ليس مؤمنا، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط لأجل تحصيل الملاك المطبوع به المعلوم. هذا هو مورد حكم العقل بالاحتياط في موارد الشك في القدرة. وأما إذا كان المورد هو مورد احتمال عدم الملاك، ما فقط عدم الملاك، وإنما هناك احتمال الملاك، احتمال الملاك، هنا لا يحكم العقل وجوب الاحتياط كما هو واضح. العقل إنما يحكم وجوب الاحتياط في موارد العلم الملاك والقطع بوجود الملاك والشك في القدرة. أما عندما يكون الشك في أصل وجود الملاك، العقل هنا لا يحكم بماذا؟ لا يحكم بوجوب الاحتياط. هذا قضية واضحة نطبقها في محل الكلام. في محل الكلام لما ننتقل إلى الطرف المقدور، الطرف غير التالف، الطرف الموجود، وعندنا طرف تلف، طرف غير التالف، هذا الطرف المقدور إذا ننتقل إلى حينئذ سنجد أنه لا يمكن تطبيق مسألة ماذا؟ مسألة حكم العقل بالاحتياط في موارد الشك في القدرة عليه. لماذا؟ لأننا أساسا لا يوجد عندنا علم بوجود الملاك فيه، أساسا لا يوجد عندنا علم بوجود الملاك في الطرف المقدور، لاحتمال أن يكون الملاك موجودين في الطرف الثالث. فإذا بالنسبة إلى الطرف المقدور لا علم بوجود الملاك، حتى يقال أننا نعلم بوجود الملاك في الطرف المقدور ونشك في القدرة على التحفظ عليه، فيدخل في تلك المسألة فيجب فيه الاحتياط. لا، الأمر واضح ما ليس هكذا، لأنه في الطرف المقدور لا علم بوجود الملاك وبثبوت الملاك، فلا يمكن تطبيق ما ذكر عليه. نعم، هناك علم إجمالي بحسب الفارق إذا تم هذه النقطة المتقدمة، إذا تم هناك علم إجمالي بوجود الملاك المردد بين أن يكون موجود في الطرف الثالث أو في الطرف الشنو مقدور. هذا صحيح، هناك علم بالملاك المردد بين هذا الطرف وذاك، هذا العلم الإجمالي بوجود الملاك بناء على تمامية النقطة السابقة لا يمكن إنكاره. إذا تمت النقطة السابقة فهناك إذا علم بالملاك، واضح، علم بالملاك. حينئذ نأتي الجواب هو هذا، أنه هذا العلم بالملاك الذي لا يكون منجزا على تقدير، يعني يدور أمره بين المقدور وغير المقدور، ماشي، علم إجمالي بالملاك الدائر بين ماذا؟ بين أن يكون في هذا الطرف أو هذا الطرف، وهذا غير مقدور وذاك مقدور، فهو علم بالجانب الذي يدور أمره بين المقدور وغير المقدور. يعني بعبارة أخرى هو علم بالجانب بين الفرد الداخل في دائرة حق المولوية وهو ماذا؟ وهو المقدور، وبين الفرد الخارج عن دائرة حق المولوية، لأن المولى ليس له حق الطاعة ماذا؟ في الطرف الذي يكون المكلف عاجل عما عنه في موارد عدم القدرة، في موارد العجز العقلي، هذا يكون خارج عن دائرة المولوية. نعم، الطرف الآخر داخل في دائرة المولوية، هذا الجامع بين المقدور وغير المقدور، هذا الجامع بين الفرد خارج عن دائرة المولوية لا يرتي حق الطاعة للمولى، وبين الفرد الداخل في دائرة المولوية والذي يثبت فيه حق الطاعة للمولى. هذا العلم الإجمالي بهذا الجامع بين المقدور وغيره لا يكون منجزا، على ما تقدم سابقا أن مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز. فبالتالي من أين يأتي التنجيز؟ التنجيز يثبت بحكم العقل عندما نعلم بالملاك علما تفصيليا بثبوت ماذا؟ بثبوت الملاك، او علما اجماليا لا يدور بين ماذا؟ بين المقدور وغير المقدور، لا يدور بين ما يكون داخل في حق الطاعه وما لا يكون في داخل في حق الطاعه. في هذه الحاله تنطبق القاعده ونقول لانه لا بد من الاحتياط، وهذا لا ينطبق في محل الكلام، لأنه بالنسبة إلى الطرف المقدور لا علم بثبوت الملاك فيه. نعم، هناك علم بالجامع، بالملاك الجامع الدائر بين المقدور وغير المقدور، ومثل هذا العلم الإجمالي بالجامع بهذا الشكل لا يكون منجزا، فلا تثبت المنجزية في محل الكلام. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة هو أصل النكتة، هي تستني في الحقيقة على هذه الدعوة، دعوة أن المخصص الشرعي ليس كالمخصص العقلي. على هذه الدعوة المخصص العقلي يرفع التكليف وليس له علاقة بماذا؟ بالملاك، فيبقى الملاك موجود، بينما المخصص الشرعي لا، كما يكشف عن رفع التكليف يكشف أيضا عن رفع شنو؟ عن رفع الملاك. هذه مواضحة، لأن المخصص الشرعي أيضا ثبت بملاك الاضطرار، كما أن المخصص العقلي ثبت بملاك العجز والاضطرار، المخصص الشرعي أيضا ثبت بملاك ماذا؟ بملاك العجز والاضطرار، لكن العجز بمرتبة ماذا؟ بمرتبة الحرج، بمرتبة الضرر. فهو المخصص ثبت بهذا الملاك، بملاك العجز، بمرتبة الضرر، بمرتبة الحرج. هذا مو واضح انه ايضا يتصدى لرفع ماذا؟ لرفع الملاك. مو واضح انه يستكشف او يكشف عن ماذا؟ عن رفع الملاك. لماذا يرفع الملاك؟ يبقى الفاعل على ما هو عليه من الملاك، هو هذا المخطط الشرعي، المخطط الشرعي من جهة الاضطرار سمح للمكلف بماذا؟ بارتكاب هذا الفعل، من جهة الاضطرار بمستوى الحرج والضرر سمح المكلف بارتكاب هذا. فكأن سماح المشارع للمكلف بارتكاب هذا من جهة الاضطرار والعجز بمستوى الضرر والحرج هو الذي يكون كاشفا عن ارتفاع الخطاب فقط وسقوط الخطاب فقط، وأن الملاك لا داعي للمساس به. الملاك لا يكشف المخصص الشرعي والتخصيص الشرعي الثابت بأدلة نفي العسر ونفي الحرج لا موجب لكي يكون كاشفا عن ماذا؟ عن زوال الملاك أيضا وارتفاع الملاك في هذا الفرد الذي اضطر المكلف الى شنو؟ الى شربه، لانه لو لم يشربه يقع في الحرج، لو لم يشربه يقع في ماذا؟ في الضرر. ما بداعي الالتزام بان الترخيص يكون رافعا للملاك بحيث يكون الفرد اللي يمر بالاضطرار بمستوى الضرر والحرج لا ملاك فيه، كما لا خطاب فيه ولا تكليف فيه أيضا شنو لا ملاك فيه. الملاك يرتفع عنا بحيث نميز بين فعلين بين شرب ماء لا يفطر إليه المكلف برفع حرجه وبين شرب ماء يفطر المكلف إليه برفع شنو حرجه. فنقول أن الملاك موجود في الأول وغير موجود من في الثاني. وأساس الأساس المقتن مجتمع على هذا الشيء على أن المخصص العقلي يرفع الخطا دون الملاك بخلاف المخصص ماذا الشرعي. على كل حال هذا تمام الكلام في هذه المسألة وهي مسألة الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي المعين وغير المعين. بعد ذلك ندخل في مسألة جديدة وهذه المسألة هي مسألة خروج بعض الأضرار من محل الابتلاء. الكلام يقع فيما إذا كان طرف معين طرف معين من أطراف العلم الإجمالي مقدور عقلا لكنه غير مقدور نسميه عرفان غير مقدور عرفان غير مقدور عادة عقلا مقدور هو. ليش غير مقدور عرفان؟ لاعتبار انه يتوقف على مقدمات طويلة عريضة شاقة بحيث العرف يرى كأنه هذا المكلف ما دام هو متوقف هذا الشيء على مقدمات طويلة وشاقة فالعرف يرى أن المكلف كأنه عاجز وغير قادر عليه كأنه غير قادر عليه. والمثال المعروف لهذا أفرض ثوب السلطان أو طعام الملك مثلا. الإنسان العادي يرى عرفا بأنه غير قادر على موضع الأباق غير قادر عليه وإن كان هو قادر عليه بالقدرة العقلية لكنه باعتبار أنه يتوقف على مقدمات شاقة عادة لا تتأتى بهذا المكلف فكأنه بنظر العرف يرى أن هذا غير قادر على ذلك فيصبح ذاك الشيء كأنه غير شنو غير مقدور لكن هو مو غير مقدور عقلا وإنما هو غير مقدور عرفا. أو لا مثال آخر وهو مسألة تنفر الطبع عن الشيء باعتبار أن بعض الأشياء طبع الإنسان الإنسان بحسب طبعه هو ينفر ماذا هو ينفر من هذا الشيء من قبيل أكل الخبائث هو ينفر منا بحسب طبعه فحينئذ كأنه يرى عرفا لأن هذا غير مقدور له. لماذا؟ لأن الطبع ينفر ماذا من هذا الشيء فهو غير مقدور عرفا وإن كان مقدور عقلا لكنه باعتبار أن الطبع الإنسان ينفر منه والإنسان ينفر منه ويبعد عنه ولا يقرب منه فكأنه يرى بأن هذا غير مقدور له شنو عرفا. على كل حال الكلام يقع في هذا أن هذا غير المقدور العرفي هل يلحق بغير المقدور العقلي هل يلحق بغير المقدور العقلي في سقوط التكليف عنه أو لا؟ كلام في هذا أن إذا كان الفعل غير مقدور عرفان يسقط التكليف كما لو كان غير مقدور عقلان باعتبار أن القدرة شرط في التكليف فإذا عممنا القدرة التي هي شرط في التكليف للقدرة العامة من القدرة العقلية والقدرة شنو القدرة الشرعية القدرة العرفية فكما أن القدرة العقلية إذا انتفت وطار الشيطان المقدور عقلا تكليف ينتفي، كذلك القدرة العرفية إذا انتفت تكليف أيضا شنو ينتفي، لأن القدرة شرط في التكليف، فعند عدم القدرة ارتفع التكليف. إذا عممنا القدرة للقدرة العرفية التكليف يرتفع بارتفاع القدرة العقلية، وكذا يرتفع بارتفاع القدرة شنو العرفية. هل يلحق به أو لا؟ أنه لا يلحق به ولا يكون موجبا لسقوط التكليف عدم القدرة شنو العرفي. خلي يكون هذا بمقدمات شاقة وطويلة، خلي يكون العرف أيضا يعتبر غير مقدور كأنه غير قادر، خلي يكون هكذا، لكن هذا لا يمنع من تكليفه، لا يمنع من تكليفه. نعم إذا كان غير قادر عقلا هذا يمنع من التكليف، أما هذا لا يكون مانعا من التكليف. الكلام في هذا هل يلحق به أو لا يلحق به. هذا العجز العرفي عدم القدر عرفا هو اللي يسمى بالخروج عن محل الابتلاء، يقال هذا خارج عن محل الابتلاء، خارج عن محل الابتلاء بهذا المعنى، بمعنى أنه هناك ضمان في عدم صدوره من المكلف، هذا المقصود. كل شيء يكون هناك ضمان بحسب العادة، بحسب العادة هناك ضمان في أنه لا يوجد من المكلف، يقال أن هذا خارج عن محل شنو محل الابتلاء، يضمن على الحضور. الشيء ينفر منا الطابع، ينفر منا الطابع ضمان لعدم حضور من المكلف. هل يصح التكليف به أو لا يصح؟ هذا خارج عن محل الابتلاء بالمعنى الأول، هو ثوب السلطان لا يبتلي به هذا عادة، لأنه يتوقف على مقدمات كما قلنا طويلة وشاقة. هل يعقل التكليف يعني يتعلق به التكليف؟ حرم عليه أن يلبس ثوب السلطان، هذا شيء معقول مقبول أو لا؟ أن هذا التكليف غير مقبول، لكن غير مقبول لا يمكن صدوره، منام التكليف يسقط بعدم القدرة العرفية كما يسقط بعدم القدرة شنو العقلية. لأن هذا أثر في محل الكلام شنو أثر واضح، أثر واضح. إذا قلنا بأن العجز العرفي نسميه يوجد سقوط التكليف، يريد سقوط التكليف، وأن حال العجز العقلي، حينئذ في مسألتنا إذا كان أحد الطرفين فيه عجز عرفي، الطرف العلمي الإجمالي فيه عجز عرفي، حينئذ يكون كما لو كان غير مقدور عقلا التكليف يسقط فيه. فإذا سقط فيه حينئذ يجي كلام السابق في أن العلم الإجمالي حينئذ يسقط عن الشنو المنجزية، طبعا فيما لو كان هذا الحجز متقدما على ماذا؟ متقدما على العلم الإجمالي، لأن هي هاي الصورة اللي قلنا فيها في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في مسألة الاضطرار إلى المعين. واضح. في محل الكلام إذا كان العجز العرفي متعلق ثابت في أحد الطرفين بعينه، وكان هذا العجز متقدما على العلم الإجمالي، هذا يوجد سقوط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن التنجيز. ليش يوجد سقوط العلم الإجمالي؟ لما تقدم ما في علم إجمالي، لا يوجد علم إجمالي، وإنما أكو شك في ثبوت التكليف في الطرف الآخر، لأنه لو كانت النجاسة ثابتة في الطرف هذا الطرف العاجز عنه عرفان فالتكليف فيه شنو؟ فاقد مرتفع، ولو كان ثابت في الطرف الآخر داخل في محل السلام بلية التكليف، لكن هذا مجرد شك، مجرد احتمال، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فيسقط العلم الإجمالي على المنزلية. أما إذا قلنا بأنه لا، فرقنا بين العجز العقلي والعجز العرفي، وقلنا بأن العجز العرفي لا يوجد سقوط التكليف، التكليف معقول مع العجز العرفي، والرغم من خروج عن معنى السلام التكليف به معقول ومقبول، فلا يسقط التكليف في حالة فرض العجز العرفي. حينئذ لا موجب لسقوط العلم الإجمالي عن ماذا؟ عن المنجزية. لماذا؟ لأنه على تقدير أن تكون النجاسة ثابتة في ذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء، التكليف أيضا ثابت فيه، لأن العجز العرفي لا يوجب سقوط التكليف ولا يرفع التكليف، فيكون هناك علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير. حتى لو كان العجز العرفي سابق علينا على العلم الإجمالي، الأثر يظهر في ماذا؟ في منجزية العلم الإجمالي وعدم منجزيته في حالة كون أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء. هاي فائدة البحث. زين، أكو مسألة ينبغي التنبيه عليها قبل أن ندخل في البحث، هو أنه اللي يبدو من كلامه في المقام هو أن النزاع ليس في الكبرى، وأن من يعني خصوصا من هذا اللي بيناه قبل قليل، أن النزاع ليس في الكبرى وأن النزاع في الصغرى. النزاع في الحقيقة ينطبق على ماذا؟ على أن التكليف هل هو مشروط بالقدرة العرفية والقدرة العقلية للأعام كما قلنا، أو لا، وليس مشروط إلا بالقدرة العقلية. بعبارة أخرى، أن العجز العرفي يرفع التكليف كما يرفعه العجز العقلي، أو لا، النزاع في هذا. وإلا على تقدير أن يكون العجز العرفي رافعا للتكليف، لا إشكال في ماذا؟ لا إشكال في عدم المنجزية وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. طبعا أؤكد في فرض ماذا؟ في فرض تقدم العجز على ماذا؟ على العلم الإجمالي. بلا خلاف، بلا نزاع، على تقدير تسليم الصورة ماكو نزاع، سواء كان الصور اللي يسلمها هو سقوط التكليف بالعجز العرفي أو عدم سقوطه. إذا قلنا أن التكليف يسقط بالعجز العقلي، فحينئذ نتيجة واحدة عند الجميع وهي عدم المنتجية. إذا قلنا أن العجز العرفي لا يوجد سقوط التكليف، النتيجة أيضا واحدة عند الجميع وهي شنو؟ منتجية. وهي المنجزية. فالنزاع ليس في يعني في المنجزية وعدم المنجزية في الحقيقة، وإنما النزاع في ماذا؟ في الصورة. هذا لابد من الحقيقة، أن التكليف هل هو مشروط بعدم الخروج عن محل الابتلاء، بحيث من شروط التكليف الدخول في محل الابتلاء، يعني القدرة عليه شنو؟ عفوا، كما أن من شروط التكليف القدرة شنو؟ عقلية. كما أن من شروط التكليف القدرة، فالنزاع ينطبع على هذه الوقت انتهى. صلى الله عليه وسلم.